بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالصلاة، وقد ذكرنا فيما سبق من الحلقات جملة من الآداب التي منها ما هو واجب يجب على المصلي أن يأتي به، ومنها ما هو مستحب فيندب للمصلي أن يأتي بهذه الآداب. ومن جملة هذه الآداب ما يتعلق بالقيام إلى الصلاة، فإن القيام في الصلاة مأمور به، قد قال الله جل وعلا: وقوموا لله قانتين. وهذا القيام يختلف، فقد يكون ركنا في الصلاة إذا كانت الصلاة صلاة فريضة، أما في النافلة فإن القيام فيها لا يعد ركنا من أركان الصلاة. ولكن وإن كان هذا ليس بركن في صلاة النافلة، إلا أنه يبقى الأمر على الاستحباب والأفضلية والآكدية. ولذلك المصلي إذا كان نشطا قويا سليما صحيحا فلا ينبغي له أن يترك القيام في الصلاة في النافلة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليقعد، أي فليصلي قاعدا. ونلاحظ أن هذا التخفيف في صلاة النافلة هو من باب التشجيع، فالمصلي يصلي على أي حال كانت عليه، فإن كان نشيطا قويا صحيحا سليما فإنه يقوم في صلاته، فإذا حصل له الفتور أو التعب أو الكسل فإنه يصلي، ولكن يصلي قاعدا. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن صلاة القائم على النصف من صلاة القاعد. فعلى كل لا يحرم الأجر لكل من صلى في النافلة سواء كان قائما أو قاعدا، ولكن مزية القائم أن أجره كامل، وأما القاعد فعلى النصف من صلاة القائم. وهذا التخفيف من باب الحث على النافلة والمداومة عليها. كذلك أيضا من الآداب، وهو أدب يتعلق بنشاط المصلي، وذلك أنه إذا غالبه النوم فإنه لا يصلي ولا يشق على نفسه. فإذا شعر الإنسان بشدة غلبة النوم بحيث يجد أنه لن يستطيع التدبر أو الإدراك في صلاته، وربما نام أيضا في صلاته فلم يحس لا بقيام ولا بقعود، فإذا حصل له ذلك فإنه ينام ثم يصلي بعد أن يأخذ قسطه من الراحة. وإذا حصل هذا له في أثناء صلاته فإنه ينصرف حتى ولو كان مصليا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. وهذا دليل على حرص الإسلام على صحة عبادة المسلم، وعلى أن يتحقق الهدف منها، وعلى قطع الأسباب التي تشغل عنها أو تحول دون وقوعها على النحو المشروع. كذلك أيضا من الآداب عدم رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وهذا ما يفعله بعض الناس هداهم الله، فإنهم يرفعون أبصارهم إلى جهة السماء وهم يصلون، وهذا سواء كان في قيامه أو في دعائه أو غير ذلك من أحواله في الصلاة، وهذا أمر لا يجوز، قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهيا شديدا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، وفي رواية: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. كذلك أيضا من الآداب في الصلاة الذكر في آخر التشهد، وذلك بعد الفراغ من التشهد الأخير وقبل التسليم، فهناك أدعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها التعوذ بالله من أربع، كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. والدعاء في آخر التشهد على ما ذكر بعض أهل العلم هو المقصود بالدعاء دبر الصلوات المكتوبة، وهو مظنة لإجابة الدعاء. وهناك أدعية أخرى أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلنا نذكر هذه الأدعية في لقاء آخر لأهميتها ولكونها مما هو منصوص عليه في الأدعية، ومما هو معلوم أن الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والواردة عنه أو التي أقرها هي من خير ما يدعى، فكيف إذا كان هذا الدعاء في الصلاة؟ فلا شك أن العناية تكون به أهم وأجل، ومحل اهتمام المسلم كي يحفظها وكي يعمل بها فيدعو الله جل وعلا بها في صلاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يقيمون الصلاة على ويقيمونها حق إقامتها ويخشعون فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نعم، معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، تفضل.
أهلين وسهلاً. حابب أسأل بخصوص صلاة الفجر.
نعم.
في بعض الأماكن كتير يعني، وخصوصا في الصنايعيات اللي هي ما فيهاش يعني الأغلبية مش عارف فيها، بيعطوا الأولوية لصلاة في الفجر ركعتين الفجر عن الفرض، يعني بيدخل بيلاقي الإمام بيصلي الفرض فبيترك الإمام وبيصلي السنة، سنة الفجر، فهل ده صحيح ولا لا؟
نعم،
إنه يترك السنة يعني يترك الفرض صلاة الفجر عشان يصلي السنة.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أحمد. تسمع إن شاء الله الجواب. حياك الله. كلمة أخرى. مع عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال، إذا شخص بدأ الصلاة في سن متأخرة.
نعم.
فشو الأفضل؟ إن مثلاً هو مثلاً يصلي كل صلاة فرض ويصلي معها صلاة ثانية إنك قضاء، أو إنه يعني ما يصلي القضاء اللي طافه من السنين اللي طافت ويصلي مثلا السنن والرواتب، يعني في حال ضيق الوقت او يعني وتبر يعني.
نعم
شكرا.
جزاك الله خير مع عبد الله. تسمع ان شاء الله. تحياك الله. كلام اخرى. نعم يبقى فضل الشيخ على الاسئله. سؤال الاخ احمد يقول لاحظ خاصه يقول في مناطق التي لا يوجد العرب فيها قله، فيقول خاصه مناطق الصناعيه وغيرها، أجد يقول البعض يدخل للمسجد والإمام يصلي الفرض، يصلي صلاة الفرض صلاة الفجر وهو يبدأ براتبة الفجر.
الحمد لله، سنة الفجر من السنن وراتبة الفجر من السنن التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ترغيبا شديدا. ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها، وحدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر والوتر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما حتى ولو كان في السفر، فهاتان ركعتان مرغبتان وفيها فضل عظيم. ولكن القاعدة في ذلك أن الصلاة المفروضة متى ما أقيمت الصلاة فإنها مقدمة على صلاة النافلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وعلى هذا من كان قد ابتدأ في صلاة النافلة فإنه إذا أقيمت الصلاة فإنه يقطعها، لأن إدراك الفريضة من أولها مع الإمام أعظم أجرا من صلاة النافلة، وهذه الصلاة مما يشرع قضاؤها، وقد ثبت القضاء في ذلك في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، وكذلك أيضا بإقراره عليه الصلاة والسلام لمن صلى نافلة الفجر بعد صلاة الفريضة. فإذا السنة والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أن من دخل المسجد والإمام قد شرع في صلاة الفريضة فإنه يصلي الفريضة، لأن الفريضة آكد من صلاة النافعة، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة صلاة النافلة حال صلاة الفريضة. وأما ما يفعله بعض الناس فإن هذا بناء على ما ورد في مذهب الإمام أبي حنيفة من أن صلاة النافلة تصلى حتى وإن أقيمت صلاة الفريضة، وذلك لما ورد فيها مما ذكرناه من الآثار والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح والله أعلم أنه متى ما دخل والإمام يصلي صلاة الفجر فإنه ينشغل بما هو مطلوب منه في هذا الوقت وهو صلاة الفريضة، وأما صلاة النافلة فإنها تقضى بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد فضل.
جزاك الله خير.
الله يطول عمرك. الله يبارك فيك.
الشيخ هنا صلينا العصر في المسجد.
نعم.
أنا ومعي ثلاثة أصدقاء، لما خلص الصلاة تدها إحنا صلينا ثلاثة ركعات وهو يسلم، ولا واحد منهم يعرف إنه صلى ثلاثة وسلم، وناس خلاص ما حد يقول سبحان الله. أنا كنت بعيد بس أنا وزملائي ثلاثة حين متأكدين، فقمنا صلينا ركعة واحد كملنا أنفسنا ثلاثة وخالفنا إمام، إمام خلاص سلم، بس احنا صلينا مرة رابع وكملنا الرابع وجلسنا في التشهيد وسلمنا عليه. فهنا الذي فعلنا هذا فعل هو الصح ولا غلط؟ هذا يريد إجابة. طبعا ثاني المرأة دخل عليها الجن والجن بصوت الرجل، ورجل هذا يقول أنا سكنت عندك وإن شاء الله أنا جاي يخرب لك كلى ويخرب لك أعضاء من داخلية، إن الناس ترشوني، وهي تتكلم بصوت الرجل. بس الحين زوجها يقول حال هذه الزوجة اسمه يعني زوجته ولا هل زوجته الجن، وماذا نفعل مع هذه المرأة، وكيف أصبح إنسان يعني توتر ومشكوك وكيف وكيف وكيف. وجزاك الله خير للتوجيه.
الله يحفظك أخ محمد.
الحين هي صاحية الحمد لله، راح نجيب قال أنا استوت مسلم وراح،
يعني خرج الجن منها.
خرج
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ محمد. تسمع إن شاء الله الرد. نعم نجيب الشيخ سؤال مع عبد الله. تقول شخص بدأ في الصلاة في سن متأخرة، فتقول ما الأفضل له، هل أن يصلي بعد كل فرض آخر قضاء، أو أنه لا يقضي شيء إنما يكثر من السنن والرواتب؟
من تاب إلى الله سبحانه وتعالى من تركه للصلاة وكانت توبته توبة صادقة فحافظ على الصلاة فيما بقي من عمره، فإنه فيما مضى من الصلوات هو داخل في الخلاف الذي بين العلماء في من ترك الصلاة متعمدا. فمن أهل العلم من يرى، وهم الجمهور يرون، أن من ترك الصلاة متعمدا فإنه يلزمه أن يقضي هذه الصلاة، يلزمه أن يقضي هذه الصلاة حتى ولو تركها متعمدا، لأن ذمته مشغولة بهذه الصلاة التي لم يصليها، فمتى ما صلاها برئت ذمته. وقالوا أنه يصليها بحسب ما يتيسر له، فإما أن يصلي صلاة كل يوم مرتبة بحسب ما يتيسر له، أو يصلي في كل صلاة مثلها من الصلوات في وقتها. فهذا هو قول جمهور العلماء. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن من ترك الصلاة متعمدا فإنه لا يصليها، لأن الله جل وعلا جعل للصلاة وقتا تبتدئ به ووقتا تنتهي به، فكما أن الصلاة لا تصح قبل دخول وقتها فكذلك أيضا لا تصح بعد انقضاء وقتها، لأن الله جل وعلا جعل للصلاة ميقاتا محددا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهو حاله فتاب إلى الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يتوب على التائب ويقبل توبته. وما مضى من الصلوات فإنه يجتهد في الإكثار من النوافل، فإن الإكثار من النوافل من أسباب إتمام نقص الفرائض، وهو قد حصل له نقص في أصل فريضته، فالإكثار من هذه النوافل يتم هذا النقص. وكلا القولين لهما حظه من النظر، وإن كان القول الثاني هو من حيث الدليل له وجهه، ومن حيث الواقع أيضا له حظه من النظر، لأن المرء إذا علم بأن عليه صلاة 30 سنة ربما تثاقل هذه 30 سنة وهو أصلا لا يصلي، فلو قلنا له أنه تكثر من النوافل وتتوب الله سبحانه وتعالى ربما كان ذلك أدعى له وأرغب له في صدق التوبة. وعلمهم كلاهما قولين لأهل العلم، إن أخذ بالقول الثاني فإن هذا الأخذ صحيح، وإن أخذ بالحزم والاحتياط أخذ بالقول الأول، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي الاتصالات. الأخ محمد فالشيخ يقول أنه دخل المسجد وصلى العصر، يقول بعد أن انتهى الإمام من الصلاة يقول صلى 3 ركعات لم يعني يقول ينبه أحد، فيقول أنا قمت ومعي 3 أشخاص صلينا يقول ركعة واحدة وسجدنا للسهو وسلمنا.
أما ما يتعلق بصلاة الإمام فإن الإمام الأصل أنه قد أتم صلاته فيما غلب فيه على ظنه، فهو قد صلى في ظنه 4 وتأكد عنده هذا الظن بعدم الفتح عليه في صلاته، فإذا لم ينبه على ذلك ومضى فإن صلاته تصح والله أعلم على ما هو صلى عليه في غالب ظنه إذ لم ينبهه أحد. وأما من تيقن أن الإمام قد صلى 3 ولم يصلي 4 فإنه في هذه الحال يجب عليه أن يأتي بهذه الركعة، يأتي بهذه الركعة ويسجد للسهو، يسجد للسهو إما قبل السلام وإما بعد السلام، فإن سجد بعد السلام فإنه لأنه سلم في أثناء صلاته فزاد تسليما فيسجد للسهو بعد السلام، وإن سجد للسهو قبل السلام فسجوده أيضا صحيح. إذن الذي فات من صلاة الإمام ولم ينبه عليه فإنه صلاته على ما صلاها عليه، وأما من تيقن أن صلاته ناقصة فيجب عليه أن يتم هذا النقص من صلاته سواء ركعة أو ركعتين أو أكثر من ذلك والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ نواف، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ نواف. الله يبارك فيك يحفظك.
الله يعطيك الصحة والعافية.
الله يعافيك.
كنت بسأل فضيلة الشيخ بالنسبة لصلاة الاستفتاح.
نعم.
هل هي الصلاة المفروضة فقط ولا حتى في السنن الراتبة؟
نعم.
تمام بس خلاص. بارك الله.
جزاك الله خير أخ نواف. ما شاء الله رد حياك. نجيب فضيلة الشيخ سؤال أخ محمد. معنا مكالمة. نعم تفضل تفضل يا أخي الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضل. من معنا؟
الله خير شيخ عبد الله معك.
الله يحفظك يا عبد الله، تفضل.
جزاكم الله خير
شيخ. وياك
شيخ، سؤالي في صلاة المغرب اليوم، يعني جاء شخص متأخر لم يذكر تكبيرة الإحرام ولكن ما زال في الركعة الأولى، ولكن قبل أن يدخل في الصلاة أقام الصلاة يعني لوحده ودخل معنا في الصلاة، فهذا الفعل صحيح؟ جزاك الله خير.
ما شاء الله. الله يبارك فيك يا عبد الله، تسمع ما شاء الله الرد. نجيب الشيخ سؤال الأخ محمد، يقول امرأة يقول تلبسها الجن، ويقول فضيلة الشيخ أنه يعني يتكلم وقال يعني أنا قد يعني أرسلت لك يعني أضرك مثلا في تخريب بعض أعضاء جسمك، تقول ويقول فضيلة الشيخ الآن يعني خرج من هذا الجن، يريد فضيلة الشيخ منكم نصيحة كيف يتعامل الزوج مع هذه المرأة.
الحمد لله. أما تعامل الزوج مع هذه المرأة فما يدريه أن المتكلم هو الجن، ربما المرأة هي تكلمت بسبب ما حصل لها من هذا الابتلاء وهذا الأمر النفسي، فكثير ممن يتكلمون هم في الحقيقة هم الذين يتكلمون، لكن يصل بهم الأمر إلى الحالة النفسية وكأنهم يكلمون أنفسهم، وعلى هذا لا يصدق مثل هذا الكلام، لأنه لو كان كلام جني كما يدعي هذا الرجل فإن هؤلاء يكذبون، فالجن معروف عنهم الكذب، وعلى هذا فلا يصدقون فيما يقولون، لأن قصدهم من ذلك هو التخويف والإيذاء لهذا الذي ابتلي بمثل هذا الأمر، فعل هذا لا يصدقون في أي كلمة. ومن المصائب التي يبتلى بها كثير من الناس وتحدث بسببها المشاكل بين الأهل وبين الأرحام والأصدقاء هذا الكلام الذي يصدق فيه على ما يزعمون أنه جني، فتحدث الخلافات والمشاكل بالعائلة بسبب هذا الكلام. إذن فالأمر الأول لا يصدق. إذا كان الأمر هكذا يذهب به المرأة إلى المستشفى وتعمل التحاليل المطلوبة حتى تتأكد إذا كانت عندها مشاكل صحية أم لا. أما أنهم يصدقون إن كان هو المتكلم فإن هؤلاء لا يصدقون فيما يقولون. والأمر الثاني الأصل في تعامل الزوج مع مثل هذه المرأة أن يجتهد في الدعاء لها وفي الرقية الشرعية لها وأن يخفف عنها ما ابتليت به. وكما ذكرت لا يصدقون، لا يصدق أولا أن هذا المتكلم هو جني، لابد أن تعرض هذه المرأة على طبيب نفسي أو راق متخصص في هذا الأمر. ليس براق مقصوده هو أن كل من وصل إليه فإنه لا يخرج إليه سالما، لا، وإنما يختار من يعلم من حاله أنه يسعى في نفع هذه المرأة، سواء كان نفعا بما يؤديه من نصائح أو نفعا بقراءته لهذه المرأة. وعلى الزوج أن يصبر على هذا البلاء. وكما ذكر أن هذه المرأة تعافت أو شكت على التعافي، فيكثر لها من الدعاء ويوصيها بالمحافظة على الرقية الشرعية وعدم التفكير في مثل هذه الأمور التي كثير منها تكون من قبيل الوساوس، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ نواف يقول دعاء الاستفتاح هل يكون في الفرض فقط أم أيضا يقال في الرواتب والسنن؟
دعاء الاستفتاح يقال في الفريضة ويقال أيضا في النافلة. فالأدعية الواردة في استفتاح الصلاة منها ما ورد في صلاة الفريضة ومنها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة ومنها ما ثبت في قيام الليل. فمما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة قول أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب. وهذا يشمل في صلاة النافلة في صلاة الفريضة وأيضا في الصلوات الجهرية التي يجهر بها في النافلة كقيام الليل وكالاستسقاء وغيرها. وهناك من أدعية الاستفتاح ما ورد في صلاة الليل خاصة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الله في استفتاحه في قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض الحديث. فهناك أدعية وردت في صلاة الليل على وجه الخصوص في استفتاح الليل، وهناك ما هو عام مطلق. فاستفتاح الصلاة مسنون سواء كان في صلاة الفريضة أو سواء كان في صلاة النافلة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكروا مستمعين الأكارم أرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الأخ عبدالله فضيلة الشيخ يقول: جاء شخص متأخر دخل معنا في الركعة الأولى، لكن يقول أنه أقام الصلاة قبل أن يدخل، ما حكم ذلك؟
إقامة الصلاة إنما تكون للمنفرد الذي سيصلي الفريضة أو لجماعة المأمومين الذين سيصلون الفريضة. وعلى هذا فلا يسن لكل فرد من الأفراد أن يقيم الصلاة حال إقامة الصلاة، لأن إقامة المقيم للصلاة كافية عن جميع المؤمنين. والمرء مأمور إذا جاء إلى الصلاة أن يدخل فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذا إرشاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء إلى الصلاة فإنه يكبر مع الإمام حين دخوله للصلاة من غير أن يأتي بأي ألفاظ في هذه الوقت أو في هذه الحال. فليس من السنة أن يأتي بما يفعله بعض الناس من التلفظ بالنية، من التلفظ بالنية. فالتلفظ بالنية لا يشرع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير، ولو كان يقول شيئا لنقله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا المأمومين فإنهم كانوا إذا أقيمت الصلاة فإنهم يشرعون في التكبير مع النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يقيموا الصلاة لأنفسهم مع الإمام. فهذا هو المشروع، وهذا الفعل فعل لم أقف عليه في السنة فيما ثبت عن أحد من الصحابة أو من السلف أنهم كانوا يفعلونه. ففعله والله أعلم يعد من البدع، لأنه غير ثابت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وفعله على وجه التعبد يحتاج إلى دليل، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول ما معنى أن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين؟
هذا جاء في قول الله جل وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالله سبحانه وتعالى علمه محيط بالخلائق، علمه جل وعلا شامل لما كان ولما سيكون ولما لم يكن لو كان كيف يكون. فالله سبحانه وتعالى علمه شمل جميع الخلائق السابق واللاحق. ومن علم الله سبحانه وتعالى علم ما يكون من خيانة الأعين، وخيانة الأعين سواء باستراق النظر فيما هو محرم، أو سواء كذلك أيضا بالإشارة إلى فعل محرم، فإن العين تشير إلى الحرام، والعين كذلك أيضا تنظر خلسة إلى الحرام. وكل هذا الذي يقع من العين من خيانة فإن الله سبحانه وتعالى يراه ويعلمه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يقول من يسمع القرآن دائما من الإذاعة ولا يقرأ إلا نادرا هل يعتبر هاجرا للقرآن؟
هجر القرآن يكون على عدة أحوال، عدة أنحاء. فقد يكون هجر القرآن هو هجر تلاوته، وقد يكون هجر استماعه، وقد يكون هجر التدبره، وقد يكون هجر العمل به، وقد يكون هجر الاستشفاء به. فهجر القرآن يكون على أنواع، فقد يقع منه وصل للقرآن في وجه ومحمل، ويكون هجرا من وجه آخر. فالذي يسمع القرآن ويهجر تلاوته فهو هاجر للقرآن في هذه الجزئية، أن يكون الهجر شاملا لكل الأنواع. فقد يكون الهجر لجزء ويكون لجزء آخر ليس بهجر، فقد يكون الهجر هجر القراءة، وأما الاستماع فإنه يستمع. وعلى كل، العبد مامور بأن يكون مع القرآن في كل هذه الأحوال، تلاوة واستماعا وتدبرا وعملا واستشفاء واستهداء، كل ذلك يكون من الوصل للقرآن، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات، يقول فضيلة الشيخ كنت يقول في مكان يقول لا أعلم فيه، يقول أين القبلة، ثم يقول أخبرني شخص باتجاه القبلة، ويقول بعد أن انتهيت من الصلاة يقول فتحت الهاتف النقال فيقول وجدت أن القبلة يعني تتجه قليلا إلى جهة اليمين، هل صلاتي صحيحة؟
العبد مأمور بأن يستقبل القبلة في صلاته، في صلاته، فإذا جهل مكان القبلة فإنه ينظر في الأسباب الشرعية الصحيحة التي يصح من خلالها اعتبار جهات القبلة، كأن ينظر في المحاريب أو يسأل أهل البلد أو يعلم من جهة من الجهة العامة أن هذه هي جهة القبلة. فمن المعلوم أن القبلة في الإمارات هي جهة المغرب، فلو أنه اتجه جهة المغرب فاتجاهه لجهة القبلة الصحيحة. وعلى كل فإنه لو سأل أهل المنطقة وممن هو من أهل الصلاة فأرشده إلى جهة معينة وصلى بناء على هذا وتبين بعد الصلاة أن هناك انحرافا يسيرا فهذا الانحراف لا يضر، لأنه مأمور باستقبال الجهة لا إصابة العين. ومن المعلوم أن استقبال الجهة لو حصل انحراف قليل فمع اتساع المكان يعد انحرافا كثيرا وهذا لا اعتبار له، فالمقصود هو إصابة الجهة لا إصابة عين القبلة، وقد ذكر أن الانحراف يسير فهذا لا يضر، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج سلطان القضامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.